الحين وانك اخلد الى الارض ان شاء الله مو اخلد الى الارض ها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان موضوع بحثنا طريقه ومنهجيه تعيين تاريخ ولاده ووفاه الرواة، وقلنا بأن لهذا التعيين دور كبير في معرفة الراوي وتمييزه عن غيره، ثم تعيين طبقته. وإذا عيننا الطبقة المعلقات، يعني الأحاديث المعلقة كلها أو غالبيتها، إذا مو كلها جلها تنعرف. إذا عرفنا تاريخ ولادة ووفاة الراوي وعرفنا طبقة الراوي وعصره، راح ينكشف لنا كثير من السند المقرون، كيف نقدر نفكك هذا المقرون ونعرف المعطوف عليه ياهو. عندما يكون الاسم معطوف بواو نقدر نعرف معطوف عليه ياهو، بالنتيجة نسلم من الأخطاء بقدر الإمكان. فإذا لتعييني تاريخي ولادة ووفاة الراوي إلى دور كبير، إلى دور كبير. طبعا إذا حصلنا على طرق حسية جانب واحد يكفينا الجانب الثاني ولو كان عن حدسين. يعني شلون؟ يعني إذا عرفنا أنه فلان ولد بسنة 100، وإيش كثر نقدر نقدر لعمر؟ ما نقدر نقدر العمر إلا العمر الطبيعي، وهو بين 70 إلى 80، يعني 75 هذا الحد المتوسط. إذا عن طريق الحس عرفنا أنه وفاته 280، إيش كثر نقدر نقدر العمر؟ هم أيضا ما نقدر نقدر العمر إلا العمر الطبيعي. فإذا قلنا ثبت بالطريق الحس أن وفاته 280، ولو بطريق الحدس راح نعرف أنه ولادته سنة 200، يعني عايش 80 سنة، وهذا لا يختلف فيه أحد، إلا إذا كان التعبير يوحي بأن هذا الشخص كان معمرا، أو يقول عاش دهرا طويلا، أو يقول أدرك فلان، عاش حتى أدرك فلان. فالشخص مثلا هو بعيد عهده يقول عاش حتى أدرك فلان، أو عاش حتى أدركه فلان، هذه كلها تدل على طولة العمر. يعني عبارات مختلفة كلها تدل على أن هذا الشخص عاش عمرا غير طبيعي، يعني أكثر من اللازم. إذا قال أنه لم يدرك فلان، يعني معناه أنه هذا عاش عمر طبيعي، وإلا ليش يقول عنه لم يدرك؟ لأنه أكو رواية يرويها عن فلان بعدين يشوف أنه هذا لم يدرك فلان، فإذا يقول بأن هذه الرواية فيها إرسال، لأن فلان لم يدرك ولم يعاصر فلان، لم يرتقي بفلان. الآن شوفوا أني هاي الكراسة إن شاء الله بها درس آخر غير هذا الدرس، غدا الدرس الأخير بهالكراسة هذه، لأنه أنا حددت حرف من حرف الألف، حددت إبراهيم، كل من اسمه إبراهيم برجال النجاشي أنا حددت عمره بطريقة بحيث استطعت أن أجمع القرائن والشواهد حتى تشوفون، يعني تعرفون كيف طريقة معرفة ولادة ووفاة تاريخ، يعني ولادة ووفاة الراوي. قلنا تارة نستفيد هذا التاريخ أو أحد التاريخين نستفيده من الرواية، يعني من السند، نشوف هذا جاي بالسند، ولكن هذا كيف يتم؟ هذا لا يتم إلا بعد تمييز المشترك، بعد إحراز سلامة السند من التصحيح. لأنه نريد نقول، أجيب لكم مثال، إبراهيم ابن أبي البلاد. خب هذا الشخص من أصحاب الصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم السلام. إذا عرفت حياة الصادق والكاظم والرضا والجواد، يعني من 148 وفاة الإمام الصادق إلى 220 وفاة الإمام الجواد، النتيجة تتبع أخس المقدمات. لما نشوف أدرك الجواد وروى عن الصادق وروى عن الجواد عليه السلام، الفترة اللي كانت إمامة الإمام الجواد إمام الصادق عليه السلام من سنة 114 وفاة الإمام الباقر عليه السلام إلى سنة 220 وفاة الإمام الجواد عليه السلام، منا 20 سنة ومنك 86 سنة، إيش كثر يصيرون؟ 106 سنين. لا أحد يستطيع أن يقول بأنه هذا الشخص روى أول سنة من حياة الصادق وروى آخر سنة من حياة الجواد عليه السلام، لأنه يصير عمره 106 سنين. فشنو الحل؟ لا نستطيع أن نتخلى عن هذا التعبير أنه روى عن الصادق والكاظم والرضا والجواد، ما نقدر نتخلى، نقول زين نغض النظر عن روايته عن الجواد عليه السلام، هذا لا يصح. مولانا تفضلوا هنا، شيخنا هنا تفضلوا، لأنه هناك ما أشوفكم هنا، تعالوا وجوه الطيبة لازم نشوفها احنا، منك تفضلوا أحسن، تفضلوا هنا. هذا العمود يمنع أن أرى هذه الوجوه الطيبة، وأنا أحب أن أرى الأخوة هكذا يعني. الصادق من 114 إلى 148، إيش كثر يصيروا؟ 34 سنة. وإحنا لازم نقدر أقل التقدير، أقل التقدير نقول هذا الشخص أدرك الصادق في آخر سنة من عمره، من عمر الصادق، يعني يا سنة روى 148 أو 147. أدرك أول سنة من سنوات إمامة الإمام الجواد 203، يعني بعد وفاة الرضا وتولي الإمامة بالنسبة للإمام الجواد 203. احسبوا لي من 148 إلى 203 كم سنة يصيرون؟ 55 سنة يصيرون. زين، هو ما كان أول يوم اللي ولد روى عن الصادق، لابد كان عمره 20 سنة 75 سنة، ولكن الرجال ما يقبل هذا، يقول هذا خلاف القضية المنطقية اللي تقول النتيجة تتبع أخس المقدمات، لأنه أخس المقدمات هي أنه أنت تثبت الإرسال في هذه المسألة، تقول بأنه هذا 75 سنة يو لازم نتخلى عن رواية عن الصادق وهذا لا يمكن، أو نتخلى رواية عن الجواد عليه السلام وهذا أيضا لا يمكن. ولذلك هم يأتون يعبرون هذا التعبير. شوفوا الآن، هو هذا إبراهيم ابن أبي البلاد، إبراهيم ابن بلاد النجاشي عنده تعبير عنه، يقول وعمر دهرا. ليش قال عمر دهرا؟ لأنه 75 سنة يتنافى من أنه نحمله، يعني ما عندنا دليل على أنه نقول كانت روايته عن الصادق في آخر سنة من حياة الصادق وروايته عن الجواد كانت في أول سنة من، عم يقول من جيب هذا الدليل؟ وهذا مو موجود بالسند. أليس هذا التاريخ لازم يكون حسي مو حدسي؟ وهذا ما يصير بالاحتمال نثبته، نقول يابا لأجل أنه نخلص من الإرسال عندنا طريق. شنو طريقنا؟ نقول هذا إبراهيم ابن أبي البلاد روى آخر سنة، نقول بأي دليل نقول آخر سنة؟ بل كي روى أول سنة موقع احتمال، أو بوسط أيام إمامته، بلى احتمال موجود، إذا جاء الاحتمال بطل استدلال. من يقول لك بأن روايته كانت عن الجواد في أول سنة إمامته؟ قد يكون كانت في آخر سنة إمامته، بالنتيجة يصير 106 سنين. 106 سنين يعني يعيش 106 سنين، يعني ما أقول لك معنى أنه العمر الطبيعي مو 106 سنين، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. إذا شبنا دار الأمر بين أن نقول بالإرسال أو نقول بطولة عمر، طولة عمر ما عندنا دليل إلا أن يكون مصرح به. هذا اللي قلنا لكم رواية الأكابر عن الأصاغر بدليل رواية الأقران بدليل، نعم رواية الأصاغر عن الأكابر إذا أكو لقاء هذا طبيعي. فإذن النجاشي يقول وعمر دهرا، هذا تعبير النجاشي، هاي عمر دهرا تكفينا بأنه زين، وشلون ما نريد نحسب يطلع مضبوط. يقول كلمة عمر دهرا يعني 90 سنة يضبط، 100 سنة يضبط، لأنه قاعد يصرح الرجالي ما يعجبه الشغل يحمل على أبعد الاحتمالات، لا يحمل على أخس الاحتمالات أو أفضل الاحتمالات، لا يحمل على أخس الاحتمالات، لأنه قد يكون هالشكل. فإذن تصير ولادة عام 125 ووفاته يصير عام 220، كم سنة يصيروا؟ أنت تحسب سريع عشان أنا كاتب هنا بس أريدك 125 إلى 220 أحسن. شوفوا 95 سنة لا 75 سنة حتى يصير أقل للتقادير، ولا 106. ليش؟ لأنه هكذا نفرض أنه هو روى في آخر سنة من حياة الصادق عليه السلام، ولازم يكون عمر 20 سنة بعد، فإذا لازم يكون ولد 120. إذا نحسب أنه ولد روى عن الإمام الجواد في أواسط عمر الإمام الجواد يعني إمامته، يصيره تقريبا 220 سنة. هذا ما يتغير ما يتبدل، هذا ينفعنا في كل ما رواه إبراهيم ابن أبي البلاد عندما نشك في الإرسال أو في أن هذه مرسلة أو رواية أو مسندة، هناك ينفعنا هذا. وهذا على أساس الحس ضبطناه، مو من عندنا قلنا. وأكو رواية في الكافي عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال أخذني العباس ابن موسى فأمر فوجئ فمي فتزعزعت أسناني، يعني ضربوني على حلقي أسناني كلها طاحن أو تزعزعت. زين عباس ابن موسى، هذا هو العباس ابن موسى ابن عيسى من ولاة العباسيين، كان من ولاة هارون الرشيد على الكوفة اللي ذكرنا هذا التالي. الثاني إبراهيم ابن، هنا لاحظت أنه شخص يروي عن 4 من الأئمة. هنا أكو ملاحظة قل من يلتفت إليها، وهي ملاحظة جدا جدا مهمة. إذا ثبت أن هذا الشخص روى عن الصادق، وثبت أنه روى عن الجواد، ولكن ما عندنا رواية عن أنه روى عن الكاظم أو عن الرضا عليه السلام، واحدة من الاحتمالات أنه هذا الرجل انحرف عن الأئمة عليهم السلام، بالخصوص أنه بعد الإمام الكاظم عليه السلام الواقف، أخوة بعد تدرون قصتهم، فكان واقفيا طيلة حياة الإمام الرضا، ولكن من صار الإمام الجواد عليه السلام، لأنه وضع الإمام الجواد كان يختلف، هو صهر مأمون، كان يفسح إلى المجار، كان يناظر الإمام على صغر علمه، استطاع أن يفرض على صغر سنه عفوا، واستطاع أن يفرض وجوده على المجتمع آنذاك، وهذا مهم جدا. وكثير من الواقفة رجعوا لأنه شافوا القصة، ليست قصة أنه كل واحد يستطيع أن يدعي الإمامة أو الإمام غائب، ولكن أو الإمام غاب بس ولكن ما فاد المجتمع. هم عندهم روايات عن غيبة الإمام الحجة عليه السلام بأنه يغيب، رأسا فسروها بغيبة الإمام الكاظم بعد وفاته، يعني قالوا أنه الكاظم عليه السلام غاب، لأنه أكو روايات عن غيبة الحجة عندهم كانت صحيحة واصلة إليهم بأنه الإمام يغيب، في آخر الزمان أو في زمانهم. المهم أنهم كانوا يتوقعون الغيبة. زين، هل هذا جرح بحق هذا الشخص؟ إذا روى عن إمام ولم يروي عن إمام الثاني والثالث وروى عن الإمام الرابع كما نرى في كثير من القضايا. الآن هذه شغلة اللي أنا سويت بالمعجم، هذه تنفع هذه الحالة، أنه هنا مثلا تشوف مكتوب اسم الإمام ولكن الإمام الثاني ما موجود. الآن الرضا الهادي محمد بن حمزة بن اليسع، مكتوب الرضا الهادي. السؤال يطرح نفسه أنه ليش عن الجواد ما مذكور، ليش ما راوي عن الجواد عليه السلام؟ هواي عندنا هالشيخ الأسماء كثيرة جدا جدا، وهذه بالنسبة للرجال لما يوصل إلى هذه الأسماء. بعدنا خدينا نشوف القاتل من المقتول بعدين نبكي عليه. بعدنا ما أقول لك هذا، قال صلى الله عليه يا أبا عبد الله قام يبكي، قال له عمي أصبر خلينا نشوف القاتل المقتول بعدين نبكي عليه. شيخنا الشيخ عبد الرزاق انت خو رجل فاضل ولكن احيانا تسبقني، يعني اريد اجيب مثال اخر حتى شويه الاخوه يعرفون بانه اكو شيء، هذه اكو نظريه، هاي النظريه شويه الان اريد ان اعطي جواب لها، واذا عندكم مناقشه اكو الظاهر بالصدفة ما يبين إلا بدقة لازم نقول. المهم بعدين بدرون يعني بهذه الطريقة بسرعة تحصلون الاسم. النتيجة تتبع أخص المقدمات في كل الموارد، ما نقدر نجي نفسر تفسير حسن. ليش؟ لأن الراوي بحاجة إلى مسألة شرعية وتكليف شرعي. التكليف وطلب العلم فريضة مو بكيفة، يريد يتعلم يتعلم، ما يتعلم ما يتعلم. سواء كان بعض الطلبة يجوا قالوا عمي لا درسون أصول، لا درسون رجال، لا درسون نحو، كل علم جابوا له فد علة، بعدين قالوا فإذا شو ندرس، إذا هذا ما درس ذاك ما درس بعد شو ندرس، قال لا أدرس أخبار أهل البيت وخلاص، بس تعرف الروايات تصير أفقه الفقهاء. هذا عجز، وهذا فرق نوع تخاذل بالنسبة لهذا التراث العظيم اللي سهروا عليه ليل ونهار، وكل واحد منهم 50-60 سنة صرف عمره في سبيل إحياء هذا التراث، إنه هذا صار ما إلى قيمة. ما لكم كيف تحكمون؟ زين، ليش هذا ما رواه؟ احتمال أول أنه يمكن انحرف، والمنحرف عن الإمام لا يروي عن الإمام، بالعكس سنأخذ موقف معه. احتمال الثالث ما كان بالمكان اللي كان الإمام، يعني كان في بلد آخر، الإمام كان في بلد هو في بلد آخر. إذا ثبت هذا المعنى براحتنا نقدر نفسره بهذا المعنى. والاحتمال الثالث أنه روى ولكن في كتاب ضاع ذاك الكتاب، الذي يقول بضياع الكتب، الذي يقول بضياع الكتب هو يفسر هنا تفسير صحيح، ولكن يقع في مخمصة أكبر من هذه. اللي يقول بضياع الكتب بمعنى أنه صار خلل في مذهبنا، هذا يقع في مأزق كبير، وهو أنه من يقول لك بأن زرارة الذي أنت تحسب حديثه صحيحا، هذا زرارة الثقة، من أين أحرزت توثيقه؟ قد يكون إلى جرح كان، وهذا الجرح كان في تلك الكتب التي ضاعت. زين، إذا احتملنا جرح وتعديل، وقدم قول من؟ قول الجارح على الرأي المشهور. فإذا لا يستقيم توثيق واحد، توثيق مو عندنا 500 واحد عندهم توثيق خاص، ولا توثيق من هذه التوثيقات الخاصة تستقيم، ولا واحد يستقيم، لأنه احتملنا أن الكتب ضاعت، احتملنا أن الكتب اللي ضاعت كان فيها جرح لهؤلاء الثقات. إذا احتملنا الاحتمال يأتي يخرب علينا كل شيء. ولذلك نحن نعتقد، أنا أثبتت هذا المعنى، أن ضياع الكتب ليس كما يزعمون. هم يريدون يسوغون ويبررون عملهم بالظن، يعني ما يريدون يتجاوزون الظن بكل شيء. يريدون يقولون بأنه إحنا كل أدلتنا ظنية، ما يخالف، هذه لا يستطيعون أن يقطعون بشيء، ولذلك يستهزئون بقطع القطاع. قطع القطاع يقولون هذا ما له قيمة، لأنه هذا سريع القطع، ولذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. أنا أعبر يستهزئون، يعني لأنهم يقولون قطع القطاع شنو قيمته، ما له قيمة. فعندما يطرح موضوع العمل بالظن والأدلة اللي تقام على العمل بالظن وأنها مجزية، ويكتب على رسالته لما يخلص الرسالة العمل بهذه الرسالة مجزي إن شاء الله. ليش يكتب على العمل مجزي؟ لأنه هو يقول بأنه أنا كل أحكامي قائمة على الظنون. ويجي هذا العلماني المتهتك التي لا يعرف أصلا واقع الفقه، ولا يعرف معنى العمل بالظنون، لا يعرف الانسداد ولا يعرف الانفتاح، أنه هل هذا الشخص كان انفتاحيا أو كان انسداديا، هذا لا يعرف هذا كله. ولكن لما نشوف أنه ذول فقهاءنا بشدة ورعهم واحتياطهم وخوفا من أن لا يقعوا في أخطاء ولا يغروا الأمة ولا يوقعوا الأمة بالجهل، هذا حرصا على سلامة المجتمع وحرصا على الحفاظ على المبدأ والدين، وهو هو هو يتهم نفسه ولا يخلي شيء على الدين، يعني هو يصير ضحية لأجل أن يحافظ على كرامة الدين، حتى لا ينسب هذا الرأي إلى الدين، لأنه الدين عظيم، الدين أريق له دماء كثيرة وشهداء كثيرون ضحوا بأنفسهم لأجل هذا الدين. فما يجي يحسب رأي على الدين، حتى إذا شنعوا على رأيه وعلى فتواه يصير تشنيع على الدين. هذا أحسن طريق اللي اتخذوه، هذا هو الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح اللي ينبئ هذا أو يبين واقع هذا الرجل الورع المتقي، اللي حتى في هذين القضايا على رغم أنه أدلة أقيمت أقامها أدلة أقامها، ولكن مع ذلك لم يتجرأ ويقول أنا ما أقوله هو الصحيح 100%. هذا ليس تنقيص، والعلماني يريد يجعل هذا النقص، هذا لا يفهم شيء عن هذا المعنى اللي هذا قاعد يتخذه، هذا بالعكس، هذا نحسب له أنه هذه نقاط حسنات، نحسب له أنه هذه من مميزاته. وبعكس ذاك المتجرأ، ذاك الذي يجي يأتي ويستهزئ بالتراث و يجيب رأيه كأنه رأي وحي منزل، يستهزئ بآراء الآخرين. من يقول بأن الملائكة ما تستهزئ برأيك أنت؟ ومن يقول أن العقلاء ما يستهزئون برأسك؟ برأسك صحيح، برأسك، برأيك أنت، مثل ذاك اللي مغطي رأسه وما يدري شنو ما شنو، أطلع بالمجتمع شوف شي يقولون عنك، يا من عندهم يرضى عليك أنت اللي تستهزئ بذول؟ ليش هذول تاهة وليش هذول يحجون بالظنون؟ يا عمي المشكلة قصة أنه إحنا معاقبين لنا في هذه الدنيا، معاقبين لأنه نعصي الله تعالى، والله تعالى كل واحد يعاقب بشكل، إحنا لعله عصاد نعصي الله والله تعالى يعذبنا. حتى هذا أجلكم الله، هذا المتهتك بالشارع لمن يحكي علينا ويشتمنا، مولانا قاعد يشتمون، يا أنت ما كانوا يشتمون بالعلماء، هسه صاروا يشتمون بالعلماء بعد السقوط؟ والله ما تعرفون الحوزة، بالستينات كانوا يدفعون عمائم الطلبة ويذبوها بالسواقين. الاستعمار من أول يوم أحس بخطر العلماء، واليوم هم يحس بخطر العلماء، بس إحنا لازم ما ننهزم، إحنا لازم نصمد ونوقف. إذا شفنا حكوا علينا نقول ها إذا خلاص راح الدين راح، لا يا عمي، هذه من زمان موجودة، كنا صغار. أنا أتذكر لما لبسونا هاي العمامة، هسه إحنا عمايمنا بيضة، أنتم السادة يمكن هذه ما تصدق عليكم، قالوا هاي عمامتك ليش بيضة؟ قلنا لأنه مو سادة، قال لا هذا كفنك، يعني هذا تلبسه يعني كفنك، يعني تبقى إلى الموت. إحنا لازم نقاوم. يعني أحيانا جاي إلى النجف أشوفهم بعضهم يقولون مولانا صاير فد وضع، شنو صاير وضع عمي؟ يستهزئون بينا يا بشنو؟
ايش سووا بن عمي؟ لا لا انطيكم تواريخ اللي صارت هنا بالنجف بالستينات، والله تقولون الف رحمه على ذول عمو، والله ناس اشراف هذول العراقيين، والله اشراف. اللي حشك اللي يحترمونه وبعدنا تفضل مولانا تفضل سيدنا، تروح للمحل بابا لا تنهزموه. الهزيمه ما هي لنا احنا، لازم نصمد حتى نستمر بمسيرتنا. فاذا لا يهمنا كلام العلماني لما يستهزئ بقصه انه علمائنا يقولون العمل بهذه الرساله مجزيه او مجزئ ان شاء الله، ولا ولا بهذا اللي يحكي علينا. تعال هنا نشوف انه الانسدادي يقول لك عمي ما استطعت ان احصل على اليقين في هذه المسائل فاحصل. خب تقول له ليش؟ اول دليله ضياع الكتب. انا اقول ضياع الكتب دليل لا يصلح، هذا الدليل لا يصلح لان يكون وحده كافيا للعمل بالظن. اخر انتم كل وقت تقولون ضياع الكتب، قولوا عسر الفهم، قولوا عدم الوصول الى الواقع. هذا ايش في هذا في ما يصير مبرر لعمل بالعمل بالظنون؟ إذا قلنا بأنه يابا اللغة العربية لغة واسعة، ولذلك كتبوا غريب القرآن، كتبوا غريب الحديث، كتبوا إش كثر كتب، صحاح قاموس نهاية لسان العرب تاج العروس. عمي إيه من هذه الكتب ليش هقد كتبوا؟ لأنه طبيعة اللغة العربية فالطبيعة واسعة جدا، إش كثر مجاز مستعملين. هذا ابن المنظور آخر شيء بلسان العرب، بعد أنا برأيي هو هذا الكتاب الصحيح اللي يجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لو واحد عنده كتاب ابن منظور أنا برأيي يستغنى عن كثير، لأنه هذا جاء متأخر وجمع الكل. يا عمي اللغة واسعة وعلوم أهل البيت رفيعة، زين العلوم رفيعة واللغة واسعة، وأنت تدرج في فترة عمرك هذا العمر اللي الله حتى النبي استقصر شافه وايد قصير اللي الله نزل عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر حتى يجبر هذا القصر في العمر. العمر قصير والمعارف سامية وعالية لا يصل إليها كل واحد، واللغة العربية واسعة. لماذا لا نقول بأن عسر الفهم وصعوبة الوصول إلى المغزى خلانا إحنا نقول بالظنيات وبحجية الظن؟ لماذا نلجأ إلى ضياع الكتب حتى يترتب عليه هذا يا كتاب ضايع جيبونا يا إحنا أثبتنا بأنه في كل كتب اللي يذكرها النجاشي إذا يذكر كتب لابن أبي عمير شوف عند إبراهيم بن هاشم، إبراهيم هاشم ذكر إلى علي بن إبراهيم زين يقول وين كتب ابن أبي عمير؟ أنا أقول لك هاي 1700 رواية لابن أبي عمير بالكتب الأربع من إجت؟
يعني ضياع الكتب حرفة العاجز.
أحسنتم، آخر هذه ضياع الكتب على نحو الموجب الجزئية صحيح، أما ما أوجدت خلل يعني ما أوجدت فراغ بحيث نشك في توثيق زرارة ليكون عنده جرح ها وضاع، هذا غلط. هذه يعني هو من غير أن يشعر يترتب عليه هذا الأثر، يترتب عليه هذا الأثر. اولا ما يقولون بان الكتب اللي ضاعت كلها حديثيه كانت، قد يكون ضاعت كتب رجاليه ايضا، الكتاب رجالي ضاع وفيه جرح على زراره او روايات تضم الزراره وقويه، من انى لنا الى هذا نصل؟ لو كان لبان لا اقل. بعدين يقولون شا دار الحكمه مو حرقوا مغول بلى كله صحيح، ولكن يا أخي احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها، كانوا تهافتون على استنساخ الكتب وهي الكتب تنتشر، والدليل على هذا الطوسي يشهد بأن الكتب انتشرت في البلاد. ليش انتشرت؟ لأن الناس كانوا بحاجة إليها، يعني ما ركزوهن بمكان واحد ومكتبة واحدة ويجي العدو يحرقهن، بالعكس كانوا يتوقعون أن العدو يوم من الأيام يجي يحرق هذه الكتب، وكانوا يتوقعون بأن العدو يوم من الأيام يجي يسحق هذه الكتب، ولذلك بسرعة نشروها. وأنا أجيب أدل دليل، هذا دليل ينفعكم، باب الزيادات في كتاب التهذيب. ليش أكو زيادات في كتاب التهذيب؟ آخر باب أحكام المياه، بعدين نشوف باب زيادة أحكام المياه. يقول خو ليش سواهن بابين؟ لأن الطوسي لما كتب أول مرة باب أحكام المياه تلاميذه نسخوا هذا الكتاب، كل واحد صارت عنده نسخة، بعدين الطوسي حصل على روايات أخرى من هذا الباب. ما يقدر يجمعهم، تعالوا واحد راح القوم واحد راح المشهد، ما يقدر يجمعهم، تعالوا يا بعد أعطيكم زيادات. لا، سوى فد كتاب يعني باب الزيادات، وخلاها ورا شنو أحكام مياه. عرفوا الناس بأنه يا بهذني هن الروايات اللي لم يستنسخوها من النسخة الأولى من التهذيب. هذا أدل دليل على حرص الطلاب على كتابة الحديث، وأنه ما صبروا على أنه يجي العدو يجي يحرق النسخة المنحصرة عند المؤلف بسرعة، كانوا لأنه كانوا يخشون الضياع، مو بس العدو، السيولة، الأمطار تجي، لأن ذاك الوقت خوم يوسف ما كانت محصنة مثل الآن، ولا مكاتب محصنة كانت. فإذا كانوا يتوقعون أنه تجي آفة وتقضي على هذا الكتاب، ولذلك بسرعة كانوا يستنسخون هذا الكتاب. وأصلا القرآن ليش بي 18 كاتب الوحي؟ هو واحد كان يكفي، ها، بس لأجل هالآفات هذا اللي قد يمكن يعرض القرآن المكتوب، يعني القرآن وإن كان هو كان النبي حافظه، بس يعني هذه طريقة طبيعية للحفاظ على التراث. فإذا لا نرضى ولا نقبل بأن نقول بأن الكتب اللي ضاعت أخلت وأوجدت فراغ. كيف أوجدت فراغ ونحن المذهب اللي هو يعني الفرقة الناجية؟ كيف نكون فرقة ناجية وبنفس الوقت كتبنا ضايعة ومذهبنا ناقص؟ آخر يصير بمذهب ناقص واحد يدخل الجنة؟ قطعا مو هالشكل. ولذلك نحن الحمد لله رب العالمين علمانا بالطرقات اللي هي وارثوها من أسلافهم من أساتذتهم، استطاعوا أن يقوموا بدور الفقيه بكل الأدوار، ولا خلوا المجتمع يحتاج إلى مسألة واحدة بلا جواب. وهذه نشكر الله على هذه النعمة. إبراهيم ابن أبي محمود الخراساني شخص آخر حددنا ولادته ووفاته، هو علي ابن أصباط، هذا السند بالكافي، علي ابن أصباط عن إبراهيم ابن أبي محمود عن علي ابن يقطي. يعرف من هذا أن إبراهيم ابن أبي محمود ولد عام 160. ليش؟ لأنه علي بن يقطين توفي 182، بينه وبين ولادة شكوذ يصير يعني عمره كان 22 سنة، و20 سنة أدرك، هذا أقل التقادير، أدرك علي بن يقطين. وتوفي إبراهيم بن أبي محمود هذا حدود عام 235. ليش؟ لأن أحمد بن محمد بن عيسى المتوفى 260 روى عنه. هنا نضطر لتحديد عمر راوي، نجي نحدد عمر تلميذه ونحدد عمر أستاذه، هذا نكامات تقريبيات، يعني تحديد هذا الاثنين أيضا تقريبيات. أنا أتذكر مرة بأحد هؤلاء، سما أذكر الشخص ياهو بالضبط، أسبوع زمان أنا كنت أريد أعرف أنه يعني أريد أوصل إلى ولادة هذا ووفاته، كل مشايخه جمعتهم أمامي على ورقة بالطاولة هنا وتلاميذه، واحد واحد أدور تاريخ وفاته، أسوي له تاريخ ولادة تاريخ وفاة. شوي شوي لما ما شفت أكو أسانيد بها إعلال، بها قلب، بها تصحيف، هذا ما شاء أنت تقدر تعتمد على السند اللي تريد تستفيد من عنده بعد إحراز سلامة السند، هذا شرط أساسي، لأنه إذا ما أحرزت سلامة السند أنت تواجه نقض في المستقبل، لأنه هنا نتحدد عمره بعدين يقول لك عمي أنت بنيت على أساس أن فلان روى عن فلان ولكن بينهما سقط. فإذا بعد إحراز سلامة السند. إبراهيم ابن إسحاق أبو إسحاق الأحمر النهاوندي، أنه هذا روى عن عبد الله بن حماد، وعبد الله بن حماد هذا متوفى عام 230. اليروي عن 230 متوفى 230 لازم يكون ولادته كثر آخر سنة من وفاته، لأنه نتيجة تتبع خسر المقدمات، ما نقدر نقدم عمره، لا نقول آخر سنة. آخر سنة يعني يصير 210 ولادة، إذا صار 210 أثبتنا ولادته 210، خلي له 75-80 يصير شكوته 290 أو 300، وهو كان حيا 203 و
هذه الرواية الثانية 95 و200 كان حيا. منو هذا؟ إبراهيم ابن إسحاق. لكن لما يقول حيان ليس معنى عندما يقول كان حيا يعني كان حيا قبيل وفاته بسنتين أو ثلاثة. إذا هالشكل ما يقول كان حيا. شو يقول؟ يقول مات قبل مثلا فلان سنة بقليل. هالشكل يقول. ما يقول كان حيا. كان حيا يعني أنا ما أدري لا وفاته ولا ولاته، بس أدري أنه في هذه السنة كان حيا. بالنسبة لإبراهيم بن إسحاق النهاوندي يقول حدثنا، هذا السند، هذه خصوصيات السند تنفع هنا، لا تحذفوهن عندما تكتبون السند، اكتبوا الخصوصيات. الخصوصية هاي جاية الآن بالسند، جاية السند في أمال الطوسي صفحة 405 مجلس 14 حديث 57 يقول حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الأحمري في منزله بفارسفان من رستاق الإسفيدهان من كورة نهاوند في شهر رمضان من سنة 95 و200. يعني معنى أنه برمضان كانوا يدرسون ما كانوا يعطلون، لأنه يقول بشهر رمضان هذا حدثني. زين، هذا الراوي قاعد يذكر خصوصية هذا الحديث أنه هذا حدثه ببيته بمنزله اللي واقع بكذا وكذا وكذا، ويذكر 95 و200. وبعدين تشوف روايته عن حماد، عبد الله بن حماد، عفوا عبد الله بن حماد المتوفى 230، تثبت بأنه عاش إلى حدود 300 سنة. وبالنتيجة كل رواياته ما بهن إرسال إذا هالشكل إحنا نمشي، وإلا يقول لك من يقول أنه هاي رواية فلان عن فلان مثلا مسندة. الآن أكو في لحظة نقطة هنا عن الذاكرة حتى أبينها من شان لا أنساها. هنا عندنا شخص اسمه إبراهيم ابن بشر، يعرف من روايته عن الرضا، وأيضا يعرف من رواية محمد بن عبد الحميد يعني المتوفى 255 أنه ولد حدود 180 توفي 245 يعني 75 سنة. يعني لازم يكونوا 170 إلى 170، هذه غلط. هذا أكو مجمع الرجال للقهبائي ينقل عن النجاشي بدل إبراهيم بن بشر يقول إبراهيم ابن أبان ابن بشر. أي النسختين أصح؟ طبعا رجال النجاشي اللي أخدم من القهبائي بكثير، والقهبائي صحيح جمع كل كتب الرجال، ولكن لا يعتمد على نسخة القهبائي من رجال النجاشي بمقدار ما يعتمد على نسخة رجال النجاشي هاي اللي الآن مطبوعة محققة مطبوعة وحققها، وإن كان لم يذكر الهوامش حققها آية الله سيد موسى شبيري حفظه الله. أنا سمعت عن من أستاذي سيد عبد العزيز الطباطبائي رحمة الله عليه، قال أنه سيد موسى شبيري هو يعرف بأنه خبير بعلم الرجال. سيد موسى شبيري كان يحقق كتاب رجال النجاشي بنسخ مهمة وصحيحة. يقول يوم من الأيام التقيت بي قلت له وين صار الكتاب؟ قال مشغول. من بعد مدة وين صار الكتاب؟ قال مشغول قاعد أخلص بي. فريد يوم قلت له يا مسؤول يصير شيء، تعال اصبع على الكتاب بدون تعليقات، بعدين بالطبعة الثانية والثالثة خلي تعليقات، لأنه هالشكل، لأنه ما كان من الرجال النجاشي إلا هاي الطبعة الحجرية المغلوطة، والله يحفظه سماحة الشيخ محمد هادي يوسف الغروي الله يحفظه، هذا المؤرخ والرجل الفاضل، هذا أعطاه بصيرتي هذا الكتاب، قال له صلحه هو بمقدار ما، طبعا الصف ما تغير، على نفس الصفحة قام يصلح بكثير من الأخطاء المطبعية الحجرية على هاي النسخة اللي شفنا من عندها النسخة بالسوق يبيعونها. هذه اشتغل عليها الشيخ اليوسفي الله يحفظه على هذا، على هاي النسخة. بعدين سيد موسى شبيري اشتغل على هذه النسخة الله يحفظه، اشتغل على هذه النسخة. يقول سيد عزيز قلت له بدون هوامش، اطبع الكتاب بعدين بالطبعات الأخرى زيد الهوامش. طبعوا الكتاب من بعد 10 سنين، أنا ردت أجدد طبع كتاب مشيخة النجاشي، هذا تأليفي. اتصلت بابنه الله يحفظه، رجل عالم، سيد جواد ابن سيد موسى شبيري، على التليفون طبعا، هو لا يعرفني بالشخص بالشكل يعني، يعرفني بالاسم. قلت له أنا فلان وأريد أجدد طبعة مشيخة النجاشي، هل السيد الوالد تمم التعليقات على رجال النجاشي؟ أجابني طبعا على التليفون، هو قال الوالد انشغل بالفقه والأصول وما يفرغ يكفي الكتاب يعني تعليقات إلى آخر الكتاب، لأنه الرجل مترشح للمرجعية وأكو ناس كثيرين قلدوه وهو مورد ثقة الحوزة العلمية. مهم أنه انشغل بالفقه والأصول ولم يكتمل هذا الكتاب، بقي هذا الكتاب بدون تعليق. سيد البروجردي رحمة الله عليه عنده 3 نسخ من رجال النجاشي خطية معلق عليهن، أنا جمعت كل هذه التعليقات نزلتهن بالكتاب. طبعا هذا الكتاب بعد مو مطبوع، ونأمل إن شاء الله أنه أنا أكمل الباقي، يعني عندي بعد تعليقات أيضا على هذا الكتاب بس بعدني ما منزلهن. إذا ينطبع بتعليقات السيد البروجردي، يعني رجال النجاشي ينطبع بتعليقات السيد البرجود، تعليقات جدا جدا ثمينة، ما يقرب من 600 تعليقة من أول كتاب إلى آخر كتاب، تنفعنا بهذا الموارد. إذا شفنا خلاف بين نسخة النجاشي هاي المحققة المطبوعة وبين نسخ أخرى قطعا المحققة اللي قائمة أو معتمدة على نسخ، هذه هواية أفضل. ومن بعد نقرأ بعد شخص واحد، إبراهيم ابن الحكم ابن ظهير الفزاري أبو إسحاق، ذكره الرازي قائلا إبراهيم ابن الحكم ابن ظهير أبو إسحاق قدم الري روى عن أبيه ثم قال كتب عنه أبي بالري ولم يحدث عنه ترك حديثه. ليش ترك حديثه؟ لأنه عرفوا الشيعي، بمجرد أن عرفوا الشيعي تركوا حديثه. حسنا هذا الرازي يحكي عن أبوه، هواية عندنا تعبير بتعبيرات عندنا بكتب الرجال عند السنة وعندنا، كتب ولم يروي، كتب ولم يروي، في بداية الأمر يستقبلون يقولون هذا محدث، يحدثهم أول حديث يكتبوا ثاني ثالث رابع، وإذا به ينكشف عنه بأنه هذا فاسد العقيدة، هذا بعد ما يروي أحاديثه اللي رواه عنه، هذا ما يقوم به الإمامي عندما يكشف أن هذا الرجل فاسد العقيدة. وبالعكس أيضا يجي واحد إمامي يحدثهم مثلا أمور عامة، أفرض مثلا قضايا مشتركة مثل الحاج، مثل أفرض مشتركات بالصلاة وأمثال، لكن من يوصل إلى القضايا الخلافية أو إلى الوضوء يكفون يعني بعد ما يرون عنه يتركون، وبعضهم يمزقون حديثه أصلا ويسحبون حتى يقولون بأنه هذا الحديث باطل. وعندنا بعد أسماء قد يكون غدا إن شاء الله نخلصهم، لأنه به القواعد، أنا ما أتمكن أن أترك القواعد، لازم أذكر القواعد ولذلك نتأخر، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
هذا خليه بعد ناقص إن شاء الله أكمل.
ممكن يعني إذا عرفنا الأحداث اللي يروى بها الراوي في التاريخ تحدد عمره أو تحدد مثلا يعني قصص مثلا الأئمة عليهم السلام مرت الحادثة الفلانية في الفترة الفلانية وهذا رواها، ممكن
ممتاز لو يصير هالشكل كلش ممتاز،
فيحتاج معرفة
لا غير
الواحد يعرف الأحداث
يعني. إن شاء الله تعالى يديك الصحة والعافية. بلا النقطة جدا مهمة صحيح، يعني إحنا نريد بخصوص التاريخ نحن بمقدار ما بس يكون إلى مؤيد، لا نكتفي بس بنقل يعني مثلا أحسن طريق اللي أنا شفته وأسلم طريق حسب تجربتي هو السند، إذا أحرزنا سلامة من التصحيح ومن الصدق أحسن شيء هو السند، يعني هو اللي اعتمد عليه السيد الخوي، اعتمد عليه السيد البروجردي وبقية العلماء، السند أقوى من التاريخ، قد يكون في التاريخ
مؤيدات يعني
إيه بل بس، ولكن إذا عثرنا على سند أفضل من التاريخ والتاريخ يجي يدعم السند. صحيح
شيخنا أبو الحيط طبعا جماعة المدرسين وهذه أخطاء مطبعية
شنو؟
رجال النجاشي وهي أخطاء مطبعية بجماعة المدرسين يعني أخوانه كاتبين أخواله مثلا
هسا أنا شوية ذكرت من عندهم بس هذه يعني العصمة بأهلها